سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواني في الله، بادئ ذي بدء وتأييدا لكلام أخينا الفاضل أبي همام حفظه الله تعالى ورعاه حول ما ينبغي الحرص عليه، وخاصة في هذه الأزمان الذي لا يشك عاقل بأنها أيام فتن، فالخلوص إخواني في الله والسلامة من هذه الشرور التي تطاير شرها في كل الأنحاء، أنك تهرع إلى الله جل وعلا، وذلك بقرع باب العبودية لله سبحانه وتعالى. ويؤيد كذلك ما ذكره حفظه الله تعالى ما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة كيف أن نبينا صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة وهو فزع وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات لكي يصلين. فتأمل يا عبد الله الربط بين ما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم وبما دعا إليه لما أعلم وأوحي إليه بنزول الفتن، أمر بأزواجه: أيقظوا صواحب الحجرات. قال الراوي: يريد أزواجه. لماذا؟ قال: لكي يصلين. فاستفاد العلماء أن ذلك من الأدلة الدالة على أن الفتن ما تدفع بشيء كاندفاعها بالعبادة، العبادة تتفرغ لله سبحانه وتعالى، بل وتكسر إن كان لك سمت أو كان لك هدي في طريقة من طريقة التعبد، فإذا حلت الفتن فعليك أن تزداد فيها، لا أنك تتقاعس أو أنك تتوانى عن هذا الباب. وثاني إخواني في الله، كلمتي في معكم في هذه الليلة المباركة هي وقفة مع آية من آيات الله جل وعلا، ألا وهي في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذه الآية كم نحن بأمس الحاجة إلى تأملها وإلى تدبرها والنظر بما فيها ولما فيها من مسائل وأحكام. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أهمية هذه الآية خاصة، ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى حين ذكر هذه الآية ثم علق عليها بقوله رحمه الله تعالى، قال: وقد اشتملت هذه الآية، أي التي بين أيدينا، وتعاونوا على البر والتقوى، قال: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. رحمة الله على ابن القيم، هذه فحوى لوصف لهذه الآية العظيمة، آية اشتملت وجمعت مصالح العباد في معادهم ومعاشهم وما يتعلق بعلاقتهم مع ربهم أو كذلك مع بعضهم لبعض، فهي آية عظيمة. وهذا كذلك، هذا التعليق من ابن القيم رحمه الله تعالى يوقفنا وقفة سريعة، وإلا حظها أن تكون وقفات، وهو كيف لابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية التي حوت على أربع كلمات أنه استنبط منها هذه المعاني البليغة وهذه المعاني الدقيقة. ذلك إخواني في الله في حق المتأمل والمتبصر في كتاب الله جل وعلا، لربما مرت هذه الآيات على ناظرين لا أقول عشرات المرات ولا مئات المرات، بل ربما آلاف المرات مرت هذه الآية على أنظرنا وعلى أعيننا، لكن من منا استشعر بمثل هذه المعاني العظيمة؟ آية جمعت جميع مصالح العباد في معادهم ومعاشهم وعلاقتهم مع ربهم أو علاقة بعضهم لبعض. القل منا لو ربما يتأمل في مثل هذه المعاني. لماذا عباد الله؟ لأننا ما نظرنا إلى معاني الكلمات، ما نظرنا إلى تفسير هذه الكلمات، فجهلنا ما هو المراد منها، إذا قل فينا الخشوع وقل فينا الخضوع وقبل هذا وذا قل فينا العمل والتطبيق لمراد الله، لأننا لم نعلم ما مراد الله جل وعلا في هذه الآية أو في تلك الآية. الحاصل إخواني في الله، فنحن إن شاء الله في هذه الليلة وقفة سريعة أو وقفات بذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه الآية، ومنها أننا علمنا أن هذه الآية من الآيات العظام، وكل آيات ربنا جل وعلا عظيمة، إلا أن هذه الآية اختصت وامتازت بما سمعتموه من مصالح وكذلك من علاقة الناس مع ربهم ومع بعضهم بعضا. المسألة الثانية التي تأتي بعد معرفة الأهمية لهذه الآية ما يتعلق بمفردات هذه الآية، عندي وتعاونوا وعندي البر وعندي التقوى، فما معاني هذه الكلمات؟ قول جل في علاه وتعاونوا، تعاونوا قال العلماء أنها مأخوذة من العون، من العون، ومصدرها التعاون، ومنها الإعانة، ومنها المعونة. فمعنى قول ربنا جل وعلا وتعاونوا أي يعن بعضكم بعضا، أي ليعن بعضكم بعضا، أي ينبغي أن يكون في خلق أهل الإسلام مسألة التعاون والمعاونة والإعانة، أن بعضنا يعين بعض، بعضنا يعين بعض، سواء كانت هذه الإعانة عن طلب كأن تطلب أن تعين فعليك أن تعين، أو تكون بغير طلب كأن تجد أن إنسانا من المسلمين يحتاج إلى معونة فعليك أن تسرع إلى إعانته. هذا قول ربنا جل وعلا وتعاونوا. تأتي مسألة ذكرها بعض العلماء عند هذه الآية وهي إشكال، يقول بعض إذن هذه الآية فيها أنك لك أن تطلب المعونة من أخيك لكي يعينك، لأن الله يقول وتعاونوا، فطلب الإعانة لا شيء فيها. بقي الإشكال، كيف يقول طلب الإعانة لا شيء فيها مع أن الإعانة لا تكون ولا تطلب إلا من الله جل وعلا؟ ومن قرأ في كتب التوحيد يعلم هذه المسألة، وقول ربنا جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين ولا نطلب العون إلا منك يا الله. إذا هذه الآية فيها الأمر أن تطلب الإعانة من الله وحده فقط لا غير ولا سواه، إذن كيف هذه الآية التي بين أيدينا وتعاونوا، أي نطلب بعضنا بعضا ويعين بعضنا على بعض، إذن طلبنا الإعانة ليس من الله وإنما من المخلوق، إذن فكيف الجمع؟ ذكر العلماء من هذه الأوجه كما ذكر ذلك شيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره وغير واحد من العلماء، قالوا أن الإعانة وطلب الإعانة وهي تسمى الاستعانة تنقسم إلى قسمين، استعانة تفويض واستعانة مشاركة. استعانة تفويض كونك أنك تعتمد على شيء ما تريد منه العون اعتماد كلي، بحيث أنك ليكون لك لا حول ولا قوة في هذا الموضوع، قالوا هذه الاستعانة تسمى باستعانة تفويض ولا تكون إلا من الله جل في علا. استعانة تفويض أي أنك تعتمد على الله اعتماد كلي بحيث لا يكون لك في ذلك حول ولا قوة. أما الاستعانة الثانية من أقسام الإعانة ما يسميها العلماء باستعانة المشاركة، بأنك تريد إعانة فيها مشاركة معك، أنت تقوم وتريد من يقوم معك حتى يعينك في هذا الأمر، قال هذه الإعانة تدخل في قول ربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. وهناك جمع آخر وهو أبسط وأوضح من هذه المسألة الأولى، يقول علماء أن الاستعانة إذا كان طلبك لهذه المعونة في أمر لا يقدر عليه المخلوق فهذا يكون طلبه من الله وصرفه من الله شرك، أما إذا كان معونتك وطلبك للإعانة في أمر يقدر عليه المقدور فهذا يدخل في الآية ولا بأس به. وهذا كذلك جمع حسن هو أوضح في هذه المسألة. إذا تقسم الإعانة، كيف نجمع بين قول ربنا جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، أنك تستعين بالله وحده، وبين قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، الجمع كما سمعتم في الجمع الثاني الذي هو أوضح وأبين، أن إذا كان طلبك للإعانة في أمر لا يقدر عليه المخلوق فهذا يكون لله جل وعلا وصرفه لغير الله شرك. أما إذا كان طلبك للأعانة في أمر يقدر عليه المخلوق، يقدر عليه الحي القادر المستطيع، فكونك تطلبه منه هذا لا شيء فيه، بل سيأتي أن ذلك من فضائل الأعمال. الكلمة الثانية: كذلك عندي البر والتقوى. البر والتقوى، يقول العلماء أن هذه المصطلحات هي من المصطلحات التي يسميها العلماء بأنها إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه من المصطلحات التي إذا جاء ذكر وحدها في نص لوحده، فتعريف هذه الكلمة يدخل فيها الكلمة الثانية تندرج تحتها، وأن الثانية إذا جاءت في نص لوحده فإن الأولى تدخل في الثانية، فهم إذا افترقا أي في النصوص فإنها تجتمع في المعنى، والعكس أن هذه المصطلحات إذا اجتمعت في مكان واحد في نص واحد فإنها تفترق في المعنى. وهذا كما يقول العلماء في كلمتي الإسلام والإيمان، في كلمتي الفقير والمسكين، يقال في حقهما إذا اجتمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا اجتمعتا، وهكذا تنزل هذه القاعدة على كلمة البر والتقوى. فهذه المصطلحات متى ما تفرقت، إذا جئت إلى كلمة بر، بر في مسألة لوحدها في نص منفرد، فإنك تأتي بتعريف والتقوى تدخل فيها، وإذا جئت بنص فيه كلمة التقوى على حدة فإنك تأتي لها بتعريف، وكذلك البر يدخل فيها. لكن إذا اجتمعت البر والتقوى في مقام واحد كهذه الآية، فحينها ينبغي أن يفصل بينهما بفاصل يفرق هذه الكلمة عن تلك الكلمة. أولا نبقى ما معنى البر لوحده على حدة، إذا جاءت كلمة البر ليس البر أو يأمركم الله بالبر إلى آخره، ما معنى البر في نص الشرع في الكتاب والسنة؟ عرف العلماء البر بأنها كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المقصود من العبد، كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المقصود والمطلوب من العبد. فإذا عثر أن العبد أمر بأن يأتي أقصى أنواع الخير وصور الخير، وهنا معناه أنه أمر بالبر، فالبر هي كلمة يدخل فيها كل أنواع الخير والكمال الذي يطلب من العبد، هذا معنى البر. أما معنى التقوى كما فسر العلماء، طبعا التقوى إذا جاءت على حدة، قال العلماء بأن التقوى هي العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، أمرا ونهيا، العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. تجد إذن كلمة البر لو جعلناها في نص وفسرناها بما فسر به، وهي كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المقصود والمطلوب من العبد، تجد أن التقوى تدخل في هذا المعنى. وإذا جئت إلى تقسيم التقوى وإلى تفسير التقوى بأنها كذلك العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، تجد أن البر يدخل فيه، هذا لا إشكال، لأنه إذا تفرق الكل يدخل في داخل إما تضمنا أو التزاما الحاصل. لكن إذا اجتمعت البر والتقوى في نص واحد كهذه الآية، قال ربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، فما معناهما؟ نعم، ذهب جماعة من المفسرين بأن معناهما واحد، وقد خطئ في هذا التعريف، خط العلماء هذه التعريف، قال لا يمكن أبدا أن تجعل البر هي التقوى والتقوى هي البر، ما يمكن، لأن الله ماذا جعل لكل كلمة بنية خاصة بها، واختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، لابد أن هناك معاني يختص بالبر ومعنى يختص بالتقوى، لأن الله أمر بالتعاون في هذا وأمر التعاون في هذا، وتعاونوا على البر وتعاونوا على التقوى. إذن ما معنى البر وما معنى التقوى؟ إذن لابد هناك اختلاف. أنظار العلماء من أهل التفسير في التفريق بين البر والتقوى له تعارف كثيرة وتفاريق، منهم من قال أن البر هنا بمعنى الإسلام، وأن التقوى بمعنى السنة، أي تعاونوا على الإسلام وتعاونوا على السنة. ومنهم من قال، وهذا قول كثير من المفسرين، على أنهم قالوا البر هنا هي متابعة الأمر، وأن التقوى هي مجانبة النهي، ولعل هذا الذي عليه كثير من المفسرين. إذن معنى قول ربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، أي نتعاون على البر وهو متابعة الأمر. ما معنى متابعة الأمر؟ أي كل ما كان فيه أمر من ربنا جل وعلا فهذا نتعاون فيه. فما الذي يدخل في الأمر؟ يدخل في الأمر الواجبات، المستحبات، المندوبات، وسائر الطاعات التي أمرنا بها والتي أرشدنا إليها. إذن ماذا؟ بهذا الصورة يدخل هذا في البر. إذن وما معنى التقوى؟ معنى التقوى أننا نتعاون في الكف عما حرم الله جل في علاه. يقول علماء لماذا هذا التفريق؟ لأن كلمة التقوى في هذا المعنى. التقوى مأخوذ من الوقاية، من الوقاية. تقوى أنك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أي تدفع. وما الذي يدفع؟ يدفع المعاصي، تدفع المنهيات، تحاول أن تدفعها عن نفسك، إذن هي وقاية. إذن قال العلماء البر يختص في الأوامر والواجبات، والتقوى مختص بترك المنهيات من محرمات وحرمات وموبقات وزواجر إلى آخره. قال إذن معنى الآية وتعاونوا على البر والتقوى أننا مطالبون بأن نتعاون في كل ما أمر الله جل وعلا به، فهذا هو البر، ونتعاون كذلك على التقوى، وذلك أن نتعاون عن الكف عما كل ما حرمه ربنا جل وعلا ونهى عنه وزجر عنه. وهذا هو القول المناسب لهذه الآية. ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين له تأويل آخر، وراه له نظرة أخرى في التفريق بين البر والتقوى. يرى رحمه الله تعالى باختصار أن الفارق بين البر والتقوى وخاصة إذا اجتمعتا، قال أن البر هي العبادة ذاتها، هي العبادة نفسها، وأما التقوى هو كل ما كان وسيلة إلى إقامة العبادة. أي عندي الغاية وهي البر، وعندي الوسيلة هي التقوى. إذا مفهوم الآية أن الله جل وعلا يأمرنا بأن نتعاون على البر، أي يأمرنا بأن نتعاون على إقامة العبادة، ويأمرنا كذلك بالتقوى، أي يأمرنا أن نتعاون على إقامة ما كان سبب ووسيلة إلى إقامة العبادة. فهذا تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر ذلك مبحثا حول هذه المسألة وعلى هذا الترجيح الذي ترجح لديه. إذن خلاصة الكلام إخواني في الله، إذا نفهم من مصطلحي البر والتقوى أنها بالجملة من المصطلحات التي إذا تفرقت اجتمعت، وإذا اجتمعت تفرقت، بقي إذا اجتمعت ما الذي يدل كل مدلول منها. قلنا على خلاف الأكثر من العلماء على أن البر ما كان فيه العمل بالأمر والعمل بالحث والعمل بالمندوب والمستحبات، وأما أن التقوى تكون بالكف عما حرم الله جل وعلا. وعلى رأي ابن القيم رحمه الله تعالى البر هي الطاعة، هي العبادة نفسها، أننا مأمورون بأن نتعاون على إقامتها، وأما التقوى هو ما كان وسيلة، هي ليست عبادة لكنها وسيلة إلى إقامة العبادة، أيضا هذه الوسيلة ينبغي أن نتعاون على تحقيقها حتى تؤدى هذه العبادة. هذا إخواني في الله ما يتعلق بخلاصة مفردات هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى. نأتي الآن إخواني في الله إلى أهم المسائل والفوائد المستفادة من هذه الآية العظيمة. قال جل في علا وتعاونوا على البر والتقوى. استخلص العلماء الكثير من الفوائد والمسائل التي تحيها هذه الآية. من هذه الفوائد أولا استفاد العلماء أن المرأة لا بد أن يقوم بالطاعة في نفسه أولا. كيف ذاك؟ قالوا هذه الآية ما فهمنا إياها، فهمها أنك مطالب بأنك تقدم العون في باب البر والتقوى إلى غيرك. قال وهل هذا يمكن في حق شخص لا يقيم البر ولا التقوى في نفسه حتى يقوم ويأمر غيره بذلك؟ هذا لا يسوق لا شرعا ولا عقلا. تخيلوا أن رجلا من الناس قام ويأمر الناس ويعين الناس، إيش معكم؟ قال الله يا عبد الله معنا مسجد سنبني، أنا سأعينكم على مسجد، وهو تارك للصلاة. يمكن هذا؟ قد يقع، لكن هل هذا شرعا مراد؟ ما يمكن. لا يتحقق التعاون على البر والتقوى إلا إذا أنت كنت مبدئيا مؤتمر بالبر والتقوى. لا يمكن أنك يا عبد الله تحارب أهل المعاصي والذنوب وأنت منكب على المعصية وعلى الذنب. ولهذا قال ربنا جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما يمكن هذا. فتطبيق هذه الآية، وهذا من أعظم مسائل هذه الآية، أن هذا المقام مقام التعاون على البر والتقوى يلزمك إلزاما أنك تكون أولا مؤتمرا أنت يا عبد الله ومطبقا للبر والتقوى في نفسك، ثم لك يا عبد الله أنك تعين الناس في تحقيق هذا المراد، في تحقيق هذا المراد. ولهذا ابن عيينة رحمه الله تعالى من فقه لكلام الله جل وعلا عندما سئل عن مفهوم هذه الآية وما المراد من هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى، قال رحمه الله تعالى: قال هو أن تعمل به، هذا من فقهه، قال هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. هذا كله من لوازم هذه الكلمة. يهمنا المسألة الأولى أنك تعمل به. إذن يا عبد الله هذه الآية إذا قبل أن تهرع إلى تطبيقها وإلى العمل بما فيها انظر في نفسك، هل هذا الذي ستتعاون فيه من أبواب الخير هل أنت محقق هذا في نفسك؟ فإن كان فذاك فاعمل يا عبد الله، وإلا فلتحاول أن تكون متمثلا بنفسك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا نستفيد إخواني في الله من في هذه الآية أن هذه الآية فيها إشعار على أن هذا المقام أولا يحتاج منك إلى تحقيق مقام البر والتقوى في نفسك، ومن ثم تستخدمه في غيرك. كذلك يا عبد الله من فضائل أو فوائد هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى فيها مسألة عظيمة، ألا وهي أنك تحتاج أن تكون في مجتمع، يحتاج أن تكون في مجتمع، في بيئة فيها سكان، فيها أناس، فيها خلق تعاشرهم. هذا الذي تحيي هذه الآية أصلا. لا تخيل أنت كنت في رأس جبل، تخيل أنت في رأس جبل في عزلة وأردت أن تحقق الآية وتعاونه، ستعين من؟ ما عندك أحد تعينه، ما عندك أحد تعينه أصلا. ولهذا هذه الآية عبد الله هي من الآيات الكثيرة التي دلت على فضل الجماعة، على فضل الجماعة، بل على فضل العشرة والمعاشرة، وأنك يا عبد الله ينبغي أن تكون في مجتمع تعيش بين أرجائه، تعيش في أنحائه، تعاشر الناس الذين هم فيه. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الشرع حث على مخالطة الناس، لماذا؟ لأن في ذلك مصالح عظيمة. من هذه المصالح هذه المقامات، مقامات العبادة. الكثير من العبادات لا يمكن، أقول الكثير من العبادات لا يمكن أن تؤديها إلا في جماعة، ما يمكن. منها هذه المسألة التعاون على البر. مع التعاون أن يعن بعضكم بعضا، إذا في هناك طرف وطرف آخر، في لابد من جماعة. وهكذا تأمل يا عبد الله في أركان الإسلام، تجد أن أركان الإسلام يحتاج منك إلى هيئة اجتماعية. الصلاة، الصلاة ينبغي أن تؤدى في جماعة، بل على القول الصحيح أن الصلاة لا تكون إلا في جماعة، فإن الجماعة واجبة، الجماعة واجبة. إذا ما يمكن أن تصلي جماعة إلا في جماعة المسلمين. كذلك قس غيرها من الصلوات، تجد أن الشرع حث على تأديته في جماعة. صلاة الكسوف جماعة، الخسوف جماعة، الاستسقاء جماعة، العيدين جماعة، الجمعة جماعة. إذن تجد أن الصلاة وما كان في معناه يحتاج منك إلى جماعة، بل قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كان أكثر كلما كان أفضل. فدل ذلك على أنك تحتاج إلى أن تؤدي الصلاة في جماعة. وهكذا قس يا عبد الله في أمر الزكاة، الزكاة كذلك تحتاج في بعض الأنحاء أن تكون في هيئة اجتماعية. فأنت عندك الزكاة تدفعها لمن إذا ما كان عندك أحد؟ أين الأصناف الثمانية من الفقراء والمساكين والمحتاجين والغارمين والعاملين؟ من هؤلاء؟ هؤلاء مجتمع ينبغي أن تعيش منهم حتى تأتي الزكاة على المراد الذي أراده الله جل وعلا. وهكذا يا عبد الله فيما يتعلق بالصيام، الصيام يؤدى مع جماعة الناس، اليوم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فجعل نبينا عليه الصلاة والسلام أن مدار الصيام والفطر يتعلق بجماعة المسلمين، وأما الحج فحدث عن جماعته ولا حرج. ما يأتي الحج إلا في هيئة اجتماعية، يخرج الناس في مناسك الحج الطواف مع بعض والوقوف مع بعض والدفع إلى مزدلفة وغيرها من مناسك الحج، كل ذلك في هيئة اجتماعية. فتجد أن الإسلام يا عبد الله يدعو إلى الجماعة. وزد على ذلك الأحاديث الكثيرة المروية في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. إذن الجماعة يا عبد الله أمر مرغوب به ومرغوب فيه، وهذه الآية توحي إلى أفضلية الجماعة، أن تعيش يا عبد الله في مجتمعات المسلمين، وأن العزلة قد تنفع لكن أحيانا هي خروج عن الأصل، هي خروج عن الأصل. الأصل أنك تعاشر أهل الإسلام وتصبر على أذاهم، قد هناك تصلك بلوى، تصلك أذية، لكن تحتسب الأجر عند الله، لأن إقامة الدين لا يتحقق إلا بهذه الهيئة الاجتماعية. إذن في قول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا يوحي إلى أفضلية الجماعة، وأن المسلم ماذا عليه؟ أن يعايش الناس حتى يحقق هذه المقامات العظيمة من مقام الإعانة وتقديم المعونة. كذلك بإخواني في الله، من الفضائل أو من المسائل المتعلقة بهذه الآية أن التعاون يعتبر صورة من صور الإخاء، وصورة من صور المحبة التي ينبغي أن تكون بين أهل الإسلام. ليس فقط يا عبد الله أن الأخوة الإسلامية تكون راية ترفع أو كلمات يتشدق بها، تقول نحن إخوة ونحن ما شاء الله إخوة في الله ونحن أهل الإسلام كما يقول ربنا: إنما المؤمنون إخوة، فنحن إخوة. لكن ما البرهان؟ ما البرهان على تحقيق هذه الأخوة؟ إن كان بالكلام فهذا لا ينفع. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدة حقوق وعدة مقامات ينبغي المسلم أن يتمثل بها حتى يكون محققا لمقام الأخوة، ومن هذه المقامات العظيمة مقام الإعانة والمعونة. الإعانة والمعونة، متى ما رأيت يا عبد الله مجتمعا من المجتمعات فيه أن أفراده يتعامل بعضهم فيما بعض بالإعانة والمعونة، كل يعين بعضه بعضا، اعلم يا عبد الله أن هذا المجتمع على خير حال. ومتى ما رأيت العكس، أنك في مجتمع ليس لهم بال لأمر الإعانة، فلربما لا يعين القوي الضعيف، بل ربما لا يعين الغني بماله على الفقراء، ولا أحد يعين الظالم، ولا أحد ماذا يعني يعين الظالم بأن يأخذ على يده، ولا أحد يعين الملهوف ولا المظلوم. حين يا عبد الله تستشعر أن هذا المجتمع متهالك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، من صور التنازع عدم الإعانة كما قال علماء. ولهذا كان من أعظم أسباب فشل المجتمعات وذهاب القوى عدم التعاون والإعانة بين أفراد المجتمع بعضه إلى بعض. وهكذا يا عبد الله من الفوائد ذكر العلماء عند هذه الآية، وهي مسألة الرابعة، فيها أن المسلم يحرص على منفعة إخوانه. وتعاون على البر والتقوى، يوجد فهم وهو فهم سقيم عند بعض المسلمين، يجد أن الخيرية تكمن في إصلاح نفسه فحسب، فإذا رأى نفسه أنه على أحسن حال وعلى خير حال من الالتزام بطاعة الله جل وعلا أن هذا يكفيه، وأن إصلاح غيره هذا ليس له. ولهذا تجد أن بعض الناس متى ما دعي إلى الإصلاح والإعانة يقول: يا أخي أنا ما علي نفسي، الحمد لله نفسي على أحسن حال وعلى أحسن غير، وهذا الذي غيري لهم الله، وهذا يا عبد الله فهم سقيم. بل الشرع أراد أن يربي المسلم، وذلك من خلال الشريعة الإسلامية من أدلة الكتاب والسنة، تجد أن من أعظم أهداف الشريعة الإسلامية أنها تهدف إلى صنع مسلم يكون همه في هذه الدنيا أن يكون له منفعة للآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم، قال نبينا: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. حاول يا عبد الله، حاول يا عبد الله أنك بعدما تصلح نفسك أنك تصلح غيرك، وذلك من أعظم صور الإصلاح الإعانة، أنك تعين غيرك. فلا يكون المسلم إخواني في الله أناني في هذه الدنيا، متى ما رأى نفسه على خير حال، سواء كان خير حال ديني أو دنيوي، يكف بذلك. لا يا عبد الله، بل أنت ملزم، أنت ملزم إلى تحقيق هذا المقام. قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا، وقلنا والتعاون لا يتحقق إلا إعانة بعضنا لبعض، إذا هناك طرف ثاني ستعينه، طرف ثاني ستعينه. فالذي لا يعين أحد إذا لم يدخل في هذه الآية قد حرم من هذا المقام، مقام عظيم، مقام الإعانة والمعونة وكذلك التعاون، هذا مقام سامي سيأتي فضائله. فمن لم يدفع كما قال يكون يده مبذولة لإخوانه، فيكون هذا يا عبد الله ذم مذموما شرعا. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كانت يده ممدودة في باب الخير، ما كان يثنيها شيء عليه الصلاة والسلام من الإعانة والمعونة وإعطاء من احتاج إلى العون، ما كان شيء يثنيه من ذلك عليه الصلاة والسلام. بل إنك يا عبد الله لينقضي عجبك أن تعلم أن هذا الخلق وهو إعانته عليه الصلاة والسلام للمحتاجين ما كان هذا بعد نزول الوحي عليه، بل كان هذا خلقه قبل أن يوحى إليه وقبل أن ينزل عليه الوحي، تربى عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق الحميد. عندما جاء من غار حراء، وكلكم تعلمون الهيئة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف تمالكه الذعر والخوف والفزع مما رأى في الغار، دخل على خديجة وعلى هذه الحال، قامت خديجة رضي الله تعالى عنها تريد أن تطمئن نبينا قائلة له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيه الله؟ لأنها عددت من مناقب نبينا ما يدل على حسن أخلاقه، وما هي الأخلاق التي تحلى بها نبينا في أيام الجاهلية قبل أن ينزل عليه الوحي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال العلماء: نوائب الحق أي الحوادث والأحداث، لربما وقعت في زمن شيء من الأحداث في أفراد أو مجتمعات أو في بعض الأنحاء، ما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا الإعانة، يعين هذا ويعين ذاك. إذا كان هذا حاله قبل الوحي، فما ظنك يا عبد الله بحال نبينا بعد الوحي؟ فأمره يختلف تماما. ولهذا كان من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير، ما حتى الريح ما كانت تدانيه في فضائله وفي خيره الذي كان ينتشر للقاصي والداني. إذن إخواني في الله، في هذه الآية العظيمة في قول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، فيها بيان على أن المسلم عليه ماذا؟ أن يربي نفسه على الإعانة على الخير، وأنك يا عبد الله لا تقتصر على الخير على نفسك أو على خاصة نفسك. بعض يقول: أنا سأرتفع درجة، أنا صحيح أنا ما أكون أناني، سأجعل خير لي ولعيالي يكفيني. لا يا عبد الله، بل لغيرك ولعامة المسلمين، من احتاج منهم ومن أراد منه المعونة وعندك القدرة فعليك يا عبد الله بإعانتهم. كذلك يا إخواني في الله، مما يستفاد من هذه الآية، يستفاد أن الإعانة والتعاون ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم الرباني. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن يا عبد الله، في مسألة التعاون ليس العبرة وليس الشان كل الشان أنك تمد يد العون، لهذا ليس العبرة وليس هذا المطلوب أصلا، أنك تكون يدك مبدودة. يا أخوان، أشهدكم الله أنها هي يدي كل من أراد يدي فهي ممدودة، أهذا صواب؟ لا، ليس بصواب، ليس هذا التعاون الذي أراده الله جل وعلا. ما أراد ربك أنه ينظر إلى يدك الممدودة، بل أراد الله ما بعد هذه اليد، وهو علامة تعاون، علامة تعاون. هذه يدك ممدودة في أي باب؟ هل في باب البر والتقوى؟ فحيها لا. أما كان تعاونك يا عبد الله على الإثم والعدوان فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكثير من الناس إخواني في الله من يغفل عن ذلك، يغفل عن ذلك أيما غفلة. فتجد أن بعض الناس يده ممدودة، مثال كما نرى من بعض من أعطاه الله مالا وما أعطاه علما ولا فهما لمثل هذه الآيات العظيمة، تجد أنه يده ممدودة، فيأتيه من يأتي من يطلب منه مال، يا رجل يا رجل أعمال يا تاجر أعاك الله، نريد منك مال، أبشر، إيش المال تريدون؟ والله معنا مسجد، خذوا هذا يدي ممدودة، مسجد مسجد، ومن ذا الذي يمانع من بناء مساجد الله؟ ويذهب. ويأتي آخر يقول والله يا تاجر حفظك الله نريد مال، إيش معك؟ والله معنا دوري مباراة، يدي ممدودة خذوها. يأتي آخر يقول والله يا شيخ يا تاجر معنا والله مهرجان، معنا أغاني وفرقة رياضية وفرق معازيف وفرقة من الخارج، يدي ممدودة. أهذا يمدح يا عبد الله؟ يدك ممدودة، ممدودة في كل باب، ما يمدح هذا الرجل بهذا الشيء، إنما الممدح يا عبد الله بهذا القيد على البر والتقوى. ولهذا إخواني في الله كثير من الناس من يعني لا أقول ينخدع بل يتغافل عن هذا الباب، يقول أخي أنا من طيبة خاطري أنا ما أحبت أنا أرده، ومن باب التعاون، هذا مو تعاون، هذا شر، هذا استفحال للشر. وتكلم العلماء على هذه المسألة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما ذكر أقسام التعاون، وينقسم على قسمين: تعاون على البر والتقوى، وذكر من ذلك الجهاد، وذكر من ذلك الصدقات، ثم بيّن كذلك أن من التعاون التعاون المحرم، وذلك ما كان فيه إرهاق وإزهاق للأنفس وسفك للدماء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا تكن يا عبد الله ممن يضرب على صدري في كل فتنة، ها أنا ذا إيش معكم؟ قالوا معك سأعينكم بنفسي بمالي بروحي. لا يا عبد الله، على ماذا تتعاون؟ لا تظن أن التعاون مفتوح لكل أحد وفي كل باب، لا يا عبد الله، تمعن. قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا، أكمل الآية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن ينبغي للمسلم أن يراعي بتقييد الآية. وللأسف كما قلنا نرى الغفلة العظيمة عن تطبيق هذه الآية بحذافيرها، فتجد من الناس من يرى أن التعاون ممدح في أي باب، وأن العبرة بمد يد العون. لا يا عبد الله، إن العبرة بمال اليد ممدودة به، فإن كانت اليد ممدودة بالخير فبثها يا عبد الله وانشرها، وهذا منك مسعى خير. أما إن كانت ممدودة بالفتن والشر فاعلم يا عبد الله أن هذا وبال عليك في دينك ودنياك. كذلك إخواني في الله مما يستفاد من هذه الآية أن التعاون ما يتعلق بحكمه، حكم التعاون. قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال فواجب على الناس التعاون. وهذا أمر مهم من القرطبي ومن كان على من أهل العلم، أنه يبين لك أن منزلة التعاون، أن كثير من الناس من يرى أن التعاون هي عبارة من فضول الأعمال، يسمع عن أحد محتاج لإعانة فيقول والله أنا بالخيار أشوف نفسي وأشوف كيسي وأشوف جهدي، إذا أحببت أن أعين أعنت. لا يا عبد الله، بل يصل أمر الإعانة إلى الوجوب، وسياق الآية يدل على الوجوب: وتعاونوا على البر والتقوى. قال نبينا: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. قد يصل الأمر إلى حد الوجوب، واجب عليك أنك تعين إخوانك، وخاصة إذا كانوا بحاجة إليك، إذا كانوا بحاجة إليك وأنت في نفس الحال عندك القدرة على إعانتهم، فلا يجوز، فلا يجوز. بل هذا يكون ماذا؟ من المعاصي ومن الموبقات، أنك تخذل إخوانك المسلمين في وقت أنت قادر على نصرتهم وعلى إعانتهم. ومن خذل مسلما خذله الله، كما صح عن ذلك في بعض الروايات عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من خذل مسلما خذله الله. من صور الخذلان أنك لم تعنهم وأنت قادر على إعانتهم، فتأمل يا عبد الله. فإن لم يكن الأمر مهم، إن لم يكن الأمر هي الوجوب، فلا أقل أن تفهم يا عبد الله أن مسألة الإعانة تعتبر من أعظم ومن أفضل الطاعات عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. علينا أن نفهم هذا الباب، مسألة التعاون يا إخواني في الله، وإحيانا مسألة التعاون في مجتمعاتنا وفي بلداننا وأوطاننا وبين عشيرتنا وفي كل محفل. اعلم أنك يا عبد الله إن فزت بهذا الخلق فاعلم يا
عبد الله أنك بست بكل خير. والعلماء عندهم قاعدة في باب العبادات أن العبادات المتعدية هي أنفع وأفضل عند الله من العبادات اللازمة، وخاصة عند التزاحم. إذا تزاحمت العبادات، عندك عبادة وهذه العبادة لازمة. ما معنى لازمة؟ أي أنها تلزم نفسك، مثل أنت جالس في مجلس تذكر الله. ذكر الله عبادة لا شك ولا ريب، لكن عبادة ماذا؟ لازمة تلزمك أنت. وفي هذا الوقت جاءت عبادة متعدية، عبادة فيها نفع الآخرين. فإذا تزاحم هذا وتزاحم ذاك، مثل أنت يا عبد الله في مسجد وأنت تقرأ القرآن، هذه عبادة لازمة. ثم طلب منك أنك تمسك حلقة من حلقات القرآن، هذه عبادة متعدية لأنك ستعلم غيرك. أيما أفضل؟ اعلم يا عبد الله من فقه المرء في مثل هذه المسائل، يعلم أن العبادات المتعدية أفضل عند الله جل وعلا أجرا وقدرا من العبادات اللازمة، وشواهد القرآن والسنة تدل على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل هذا الباب من باب الإعانة والتعاون الآخرين، قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أو أحب الناس إلى الله أنفعهم. هذه قاعدة، أحب الناس إلى الله أنفعهم. متى ما رأيت أحدا من الناس أنه في وصفه في مجتمعه أن منافعه قد وصلت للناس، ماذا قلت فلان؟ ما شاء الله تبارك الله، ما أحسن، إيش ترى والله أخي يبذل الخير، يعطي هذا وما يقصر مع هذا، في مرة في أزمة وقف عندنا. إذا رأيت هذا على هذا الوصف اعلم أن هذا من أحب الناس إلى الله جل وعلا. وإذا قيل بالعكس ما تقول فلان؟ والله أطلع على حال نفسك، ما معه أحد ولا شيء ولا يشارككم ولا يعين ولا شيء، اعلم أن هذا عبد ليست مفخرة لك بل هذه مذمة. قال نبينا أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم أو تكشف به الكربة أو تقضي به دينا أو تطرد به جوعا. تأمل في هذه الأعمال، هي أحب الأعمال إلى الله، ولا تأتي هذه الأعمال الفاضلة إلا تحت هذه الآية والتعاون، من باب التعاون. قالوا أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تفرحه بأي شيء يأتي بالبهجة والسرور لهذا المسلم إذا أكل البيت، هذه إعانة. أو أنك يا عبد الله كما قال نبينا أو تكشف عنه كربة، أحد المسلمين تأتوا بنية كربة في مال في حال في أمراض في آفات في عهد، فقمت وأعنته بكشفها، هذا من أحب الأعمال إلى الله. قال أو تطرد عنه جوعا، جاعات تحدث في ديار المسلمين من المعوزين، ما عنده ما يسد رمقة فتعطي من مال تعطي من طعام تطرد فيه جوعا، من أحب الأعمال إلى الله. أو تقضي به دينا، تعلم أحد ديار المسلمين قد غرق في ديونه، ركبه الهموم والغموم لكثرة الديون، وأنت عندك قدرة على سداده كله، على سداد جزءه، على سداد بعض ما فعلت، اعلم يا عبد الله أن هذا من أحب الأعمال إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام تتم الحديث، قال ولئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي. انظر يا عبد الله بين العبادات، وإن أمشي مع أخي في حاجة، أخي عنده حاجة أراد أن أقضيها إياه فعاونه نبينا، يعني يمثل بنفسه، وإن أمشي مع أخي في حاجة قال أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي، مسجد المدينة. لماذا؟ لأن الاعتكاف عبادة لازمة، وإعانة إخوانك يا عبد الله عبادة متعدية، والعبادة المتعدية كما ذكر أرفع أجراً وقدراً من العبادات اللازمة، وذلك عند التزاحم. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ومن مشى مع أخيه في حاجة، هذا الجميع، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أي يوم القيامة تتزلزل الأقدام من تحت الخلق، فتجد أناس من الناس ثبتهم الله. ما سبب ثباتهم؟ أنهم ثبتوا حاجات لإخوانهم المسلمين. يأتيك رجل يأخذ بيد أخي بالله عليكم معي عند فلان وعند فلان لي حاجة ثبتها لي امضيها لي، عندي معاملة أعني عليها، كونك مع إخوانك في حوائجهم حتى تقضيها لهم من أجل ذلك والجزاء من جنس العمل، كما ثبتت الحاجة لأخيك فإن الله يثبت قدمك يوم القيامة عند تزول الأقدام. فهذا إخواني في الله كذلك مما يستفاد من هذه الآية، وبقي تسليما إن شاء الله بعد الأذان. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله حتى تترك الأذان، كذلك من الفضائل المتعلقة بهذه الآية أو من المسائل المتعلقة بهذه الآية، هذه الآية إخواني في الله فيها تطبيق وتحقيق لقاعدة استفادها العلماء، وهو أن العبد كما أنه يؤجر على العبادة فإنه يؤجر على إعانته لتأدية العبادة، أو يؤجر في إعانته لإقامة هذه العبادة. مثال، قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. ذكر شيخ الأذهان رحمه الله تعالى الشواهد الكثيرة، وأنه جاء عن جميع الصحابة، عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن عبد الله بن مسعود، عن أبي مسعود، عن أنس، عن جميع الصحابة: الدال على الخير كفاعله. يدخل هذا من هذا الباب، وتعاونوا على البر. لربما عبادة أنت ما أديتها لكنك أشرت إليها، أشرت إليها. أنت يا عبد الله قد تنشغل بعذر، مثل محاضرة وقعت وأنت ما يمكنك أن تحضر لها، فتوصي غيرك احضر يا أخي، لولا هذا عندنا حضر، لكن تحضر عندك قدرة، فكونك توصي غيرك فكأنك حضرت هذا الخير، هذه نعمة عظيمة وأجر عظيم لما باحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن رجل، مخلي أبي مسلم بن مسعود البدري ويحسنه شيخ الألباني، أن رجلا أبدع، مع المبدع أنه لم يكن عنده مركوب يركب عليه، هلك مركوبه، فذهب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى نبينا يطلب منه أن يحمله، أن يحمله على مركوب، عندك شيء يا رسول الله احملني، ما مركوبي قد ضاع قد هلك، فقال: بل أنا لا أجد شيء أحملك عليه، لكن اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، دله على فلان. فذهب هذا الرجل إلى فلان لكي يحمله على هذا المركوب، فحمل، وجد معونا من ذلك فحمله، فجاء الرجل وأتى بهذا الخبر إلى نبينا أنه ذهب إلى فلان وأنه قد حمله على مركوب، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أي أن نبينا كأنه حصل أجر ذاك الذي أركب هذا المركوب. وهذه قاعدة يا عبد الله تدخل في هذه الآية العظيمة: وتعاونوا على البر والتقوى. كونك تعين إخوانك على خير فلك يا عبد الله مثل هذا الخير، وهكذا العكس بالعكس. فإن كانت دلالتك على سيئة، على معاصي، فلك وزرها، وإن لم تعمل بها، وهذا كذلك من المسائل التي تخفى على الناس، بعض الناس يدل الناس على شر، ولا والله أنا ما فعلت هذا الشر، أنا ما فعلت. يأتي واحد غريب يا أخي يسألك: وين المخمار؟ العياذ بالله، والمخمار هنا يمين يسار. إيش فعلت؟ أنا ما أشرب خمر ولا شيء، دلته. إذا أنت كشارب الخمر، أنت كشارب الخمر، وعلى هذا دلت الأدلة العامة والخاصة. قال عليه، قال من الجامع في الصحيح، صحيح مسلم، قال راوي: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدني. قال ابن النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: وفيه تحريم الإعانة على الباطل. ليس فيه تحريم الباطل بل الإعانة على الباطل، فإن كذلك تحرم. إذا نفق يا أخواني في الله هذه القاعدة العظيمة، ولهذا يقول ميمون بن مهران كذلك من فقه هذه القاعدة العظيمة، قال: الظالم والمعين على الظلم والمحب له سواء. الظالم والمعين على الظلم والمحب للظلم كلهم سواء، كلهم سواء. لماذا هذا؟ قد يقول: لماذا كيف نساوي؟ هذا الظالم الذي فعله بيده. يقول: ولو ذلك، حتى من أعان على إقامة الظلم فإنه كذلك ظالم، بل حتى لا أقول من ظلم ولا من أعان على، بل من أحب الظلم، من أحب الظلم معين في ذلك. نسمع بعض الناس على يحمد الله أن الله سلمهم من الفتن، وأنت في قرع بيتك ما تلطخت يدك بدماء المسلمين يا عبد الله، ما سمعت إيش خير؟ قال: فلان قتل، ودمامات الدماء هنا وهنا، قتل عشرة. طيب ما شاء الله، زين، زيد هذا، زيد فرح منك للظلم كأنك ظالم، ولو لم تلق يدك يا عبد الله في دماء المسلمين لو لك تدخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فكونك عبد تعين على العبادة، وكذلك كونك تدل على ما فيه إعانة لإقامة العبادة، فإنك كذلك تؤجر. إن شاء الله بعد الأذان نواصل إخواني في الله ما تبقى من مسائل هذه الآية العظيمة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، خلاصة ما مضى إخواني في الله، هذه وقفات سريعة مع هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى، وكان أول هذه الوقفات ما يدل على أهميتها، وتلون عليكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي أوضح أهمية هذه الآية وما اشتملت عليه من معاني عظيمة. ثم المسألة الثانية وهي ما يتعلق بشرح مفردات هذه الآية، وكان الكلام حول كلمة التعاون، ومن ثم كلمة البر والتقوى، وما يتعلق بتعريف العلماء لهذه الكلمات. ثم ثالثا كان الوقوف على أهم الفوائد والمسائل تستنبط من هذه الآية، فكان الوقفات ما ست وقفات أو سبع وقفات مع هذه الآية وما تدل عليه، كي تدل على أن المرء ينبغي أن يقوم بأمر نفسه قبل أن يعتني بغيره، كذلك في دلالة على أهمية أن يكون المسلم متواجدا في مجتمعات المسلمين وأن يبتعد عن العزلة فهي خروج عن الأصل. ثالثا وكذلك أن المسلم يحرص على التعاون لأنها من أعظم صور الإخاء، فيها إبقاء لأواصر الأخوة الإسلامية وإبقاء قوة المسلمين في ديارهم. كذلك رابعا من فوائد هذه الآية أن التعاون ينقسم على قسمين، تعاون على البر والتقوى، وتعاون كذلك على الإثم والعدوان، فينبغي التفصيل فيما بينهما، وأن العبرة يا عبد الله ليس بمد العون ولكن العبرة بما مدت به اليد من معونة. وهكذا يا إخواني في الله ذكرنا من فوائد هذه الآية ما يتعلق بأنها قاعدة عظيمة قد خرجت من هذه الآية، وأن يدخل في باب التعاون كل ما كان في دلالة على العبادة ولو لم تعملها لكنك أعنت عليها ودللت عليها، فيدخل هذا في باب التعاون على البر والتقوى. وهناك مسألة كثيرة متعلقة بهذا، ذلك حسبنا ما ذكر. ننتقل للمسألة الرابعة وهي ما يتعلق بصور التعاون. ما يتعلق بصور التعاون قد ألمحنا وأرشدنا في خلال الكلام ما يتعلق بأن التعاون من نظر إلى حقيقته يعلم أن يكون أنه تعاون في كل أبواب الدين، وهكذا بل يدخل كذلك في أبواب الدنيا، وأنك تعين المسلمين فيما احتاجوا إليه، في كل ما احتاجوا إليه ينبغي يا عبد الله أنك أن يدك تكون ممدودة إليه، تعين من استطعت على إعانته، وليكن هذا خلقك، وليكن هذا يا عبد الله من سجيتك، فإن هذه من أعظم صفات أهل الإيمان الإعانة. لهذا ذكر ربنا جل وعلا هذا الخلق بقوله وتعاونوا، فإنها من أعظم صفات المؤمنين. لكن نحن في هذا الباب فربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. إذا تكلم عن العبادات الشرعية التي ينبغي أن نتعاون عليها، والأصل أن العبادات كلها ينبغي أن تحصل بها المعونة في إقامتها وتحقيقها، لكن بعضها أفضل من بعض وبعضها أرفع درجة من بعض، وكذلك ينبغي أن نشيد ونذكر ببعض الأعمال التي وقعت في حقها الغفلة عند الناس. ومن هذه المقامات إخواني في الله ما يتعلق بالتعاون في باب بث الهدي، بث الخير، بث العلم، بث الدعوة، هذا باب العظيم من أبواب الدين ينبغي أن يحصل فيه تعاون، ينبغي أن يحصل فيه تعاون. نتعاون على هذا الباب في نشر الدعوة، في نشر العلم، في تبليغ دين الله جل وعلا إلى جلبات بلاد المسلمين، وكذلك في بقاع المؤمنين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله أجر، وأجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. تخيل يا عبد الله أنك دللت الناس على هدى، على خير، على علم، على شيء من دين الله جل وعلا، وبهذا تعلم أن هذا مرده إلى العلم. لا يمكن أنك تدل على هدى إلا إذا علمت أنه هدى، فهذا يحتاج إلى علم. وللأسف إخواني في الله نجد أن التقاعس العظيم الذي دب بين الناس في هذه المسألة، القليل من الناس من لا يتعاون على بث العلم ولا على بث الخير ولا على بث الدعوة إلى الناس جميعا. ويظهر ذلك لماذا؟ لا أقول أنهم تغافلوا، بل ما أعظم من ذلك أنهم جهلوا مقدار العلم أصلا، جهلوا مقدار العلم. فالذي يجهل قدر الشيء لا يؤديه أصلا. انظر يا عبد الله، انظر مثاله، لو أنك طلبت من الناس مثلا من كان عنده أموال من أرباب الأموال، قل له يا عبد الله نريد ماذا؟ أنك تعين في كفالة الأيتام والأرامل، يقول لك خذ. يا عبد الله نريد بناء مساجد، يقول لك خذ. نريد يا عبد الله منك أن تبني آبار لبعض من دب في بلاده القفر والفقر والمجاعة، يقول خذ. يا عبد الله نريد أن تتكفل بطلبة علم، يمسك. يا عبد الله حلقات العلم، يمسك. يا عبد الله كفالة لما فيه من طرق العلم، نريد كتب، نريد رسائل، نريد أشياء، يمسك يمسك. وهذا الغالب في الناس، يمسكون يا عبد الله في باب العلم، ليس تجاهل للعلم، لكن لعدم فقههم لمقدار العلم. وللأسف يا عبد الله لا أقول أن هذه المسألة تسربت في أذهان العوام، لكن حتى في من يسلك باب الدعوة، من يسلك باب الدعوة ممن تمر عليه هذه الآيات وهذه الأحاديث الدالة على فضل العلم، تجد أنهم يتقاعسون في هذا الباب العظيم، باب العلم ونشر العلم ونشر الدعوة. ما ينبغي أن يتوانى فيه أحد يا عباد الله، ينبغي أن تتكاتف الجهود في تحقيقه، في نشره، في أن يبث بين الناس. وهذا من أعظم ما يقع فيه التعاون، وتعاون على البر والتقوى. إن لم يكن التعاون على العلم، وإن لم يكن التعاون على الدعوة، فما سيكون تعاون بعد هذا؟ فربنا جل وعلا في حق أنبيائه، فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، عززنا بثالث. قال العلماء عززنا بمعنى قوينا، بمعنى شددنا، أي شددنا أزرهم بثالث. أرسل ربنا جل وعلا نبي واحد فمن تبعوا به، أرسل الثاني فمن تبعوا به، فأرسل الثالث فمن تبعوا ومن تبعوا به، حتى جاء رجل من أقصى المدينة كما قال تتم للأربعة. فهكذا التعاون يا عباد الله، أي تتعاون الجهود، تتكاتف ماذا الأمور، فكل بمن يستطيع في بث الخير، تعاون على نشر العلم. لأن العلم يا عبد الله والله وبالله متى ما انتشر في مجتمع من المجتمعات، فاعلم أن الفتن ولا المحن ولا المصائب ستحل فيه، ولا لا عبرة في المجتمعات الصدر الأول من سلف الأمة كيف كانت خالية من الفتن لما كانت متسلحة بسلاح العلم. كلما جاءتها مثل همة أو مصيبة ردوها بالعلم الذي تربوا عليه، علم الشريعة. فإن إخوان في الله أن نتعاون فيما بين. وهذا يقص موسى عليه السلام عندما دعا ربه جل وعلا قائلا هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، يحتاج لإعانة. ما يمكن للداعي الواحد أنه ما يقوم لنفسه، ما الذي عسى أن يفعل الداعي في المجتمع مترامي الأطراف كثير السكان؟ ما الذي يفعل؟ يخطب، يدرس، يؤلف، يكتب، يقرأ، يبحث، يشترك، يدرس داء، يدرس داء، يمسك الرجال، يمسك النساء، يمسك الأطفال، يمسك الصبيان. ما الذي عسى؟ فضله بشر، يعتريه ما يعتري البشر من حاجاته الخاصة. يمكن أحد إخوانا في الله فيقول إعانة، ذاك يغطي في باب، وذاك يغطي في آخر، وذاك يغطي في ذاك ورابع. متى ما كانت الجهود مبذولة وحقق الجميع هذه الآية والتعاون، متى ما قام التعاون عبره فأبشر بكل خير، يأتي الخير. لكن يقع القلوس والتوالي والتخالف والتكاسل في باب العلم والدعوة حين يدب يا عبد الله الخبر، وتنتشر المصائب، وتنتشر كذلك مال الفتن. وانظر يا عبد الله بين مجتمعات المسلمين، نظرة لاحظة، انظر يا عبد الله ما ترى مجتمع من المجتمعات فيه العلم ظهر بأهله برواده بطلابه، تجد أن الفتن والشبهات والشهوات قد قلت فيه. وبالمقابل أنك إذا يممت وجهك يمنة ويسرى إلى بعض المجتمعات التي قد خلت من العلم، لا علماء، لا مشايخ، لا طلاب علم، لا بذل العلم ولا للدعوة، كيف حال هذه المجتمعات؟ لا يشك عاقل أنها مليئة بالشبهات، مليئة بالشهوات، مليئة بالمصائب والفتن. فعباد الله إخواني في الله، فينبغي، فإن من أعظم صور العلم، من أعظم صور التعاون العلم. حتى قال القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية والتعاون على البر والتقوى، قال يجب على الناس أن يتعاونوا، قال فالعالم بعلمه، العالم بعلمه، وليس شغل يكون عالم رباني من العالم الربانيين، بل كله بعلمه، كل من عنده علم، ولو كان هذا العلم ضعيف، هذا علمك الذي في صدرك بلغه يا عبد الله. بنغري من تحب، بأقرب الناس، بأبعد الناس، بكل من احتاج، فإن ذلك من أعظم التعاون عبد الله الذي نحتاج إليه. وهكذا عبد الله من صور التعاون، التعاون على رفع المحن، على رفع ماذا؟ المصائب التي تحول في ديار المسلمين. لا يشك أي مسلم إخواني في الله ونحن في هذا الأزمان التي توالت المصائب والنكبات على ديار المسلمين في شرق الدنيا وفي غربها، ذاك بمجاعة وذاك بجليد صفيع وذاك بلا